بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير تفسير سورة الطلاق وهي مدنية، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا، فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري قال: حدثنا أصباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. وهذا مختلف فيه، والراجح فيه الإرسال، الراجح في هذا الحديث الإرسال. قال: ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، أما طلاقه إياها ومراجعته فهذا ثابت، وأما من هذه الطريق فكما سمعت أن الراجح فيه المرسل. وهو يريد أن يبين هنا أن الخطاب له وللأمة. قال رحمه الله: وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، أي فلا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. هكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم، ولفظه: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة ومواضع استقصاؤها كتب الأحكام. وأمس لفظ يورد هاهنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جري قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليراجعها، فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وهذه ليست قراءة سبعية، وهذا الحديث مما تجاذبه أهل العلم في باب طلاق البدعة أو الطلاق البدعي، هل يقع أو لا يقع؟ فطلاق المرأة وهي حائض طلاق بدعي لا يجوز، فإذا طلقها فهل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ هذا الحديث حديث ابن عمر دليل على أنه يقع، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، ولا تكون المراجعة إلا من طلاق واقع، وإن كان بدعيا، ومن تعمد ذلك يأثم. قال: وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وابن مسعود في قوله: فطلقوهن لعدتهن، قال: الطهر من غير جماع. وهذا صحيح عن عبد الله، وهو قول جماهير المفسرين. وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك، صحيح عن كثير من هؤلاء، إلا أن أثر الحسن من طريق ابن حميد متروك، وأثر الضحاك من طريق جويبر أيضا متروك. ابن حميد ضعيف شديد الضعف، ليس متروك لكن شديد الضعف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. إن هذا الطريق ضعيف، فيه أبو صالح وعلي بن أبي طلحة لم يدركه ابن عباس، لكنه قد ذكره ابن جرير من طرق كثيرة عن ابن عباس بأسانيد تصح. وهذا هو قول عامة السلف وعامة المفسرين، فطلقوهن لعدتهن، بمعنى أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وقال عكرمة: فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر، والقر الحيضة، أي يطلقها حبلى مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. ومن هنا ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة، وفرق بين أن يقال طلاق بدعة وبين هل يقع أو لا يقع، لأن بعضهم يظن أنه إذا قيل طلاق بدعة لا يقع، لا، فيه خلاف بعد ذلك، يقال له طلاق بدعي، لكن هل يقع أو لا يقع هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه يقع. قال: وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة، فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها. وهذا واضح في الحامل، لقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وتتعجب ما أكثر أسئلة الناس في هذا الباب، يقول: طلقت امرأتي فهل يقع الطلاق؟ لكني طلقتها وهي حامل. هذا هو الموضع الذي يكون فيه الطلاق صحيح، ما دام أنها حامل فالطلاق واقع بلا شك ولا ريب، ولكن عدتها تنقضي بوضع الحمل. قال: والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سن فيه ولا بدعة، هو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله لا سنة ولا بدعة فيه نظر، فإنه إن استدعى طلاق الصغيرة أو الآيسة أو غير المدخول بها فهو طلاق شرعي، ولا يقال لا شرعي لا سنة ولا بدعة. وقول: وإنما الطلاق البدعي الطلاق في الحيض، الثاني الطلاق في حال الطهر الذي جامعها فيه، الثالث طلاق الثلاث في مجلس واحد أو بلفظ واحد، هذا من الطلاق البدعي، يطلق امرأة في مجلس واحد ثلاثا أو يجمع الثلاث بلفظ واحد، هذا طلاق بدعي، وما عدا ذلك فهو الأصل أنه مشروع. وقوله: أحصل عدة، أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهائها، لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج، واتقوا الله ربكم، أي في ذلك. وقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج، لأنها متعلقة لحق الزوج أيضا، في بعض النسخ بحق الزوج، ولا يكون مراجعا لها حتى يشهد على ذلك أو يتلفظ أو يأتيها. فهي إن بقيت في بيته ثم جاء إليها وجامعها فهذا يعتبر إرجاع. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة. فتخرج من المنزل والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود وابن عباس سعيد بن مسيب والشعبي والحسن بن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم، كل هؤلاء يقولون الفاحشة الزنا. وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال. ماذا تنظر في الجوال يا صاحب الجوال؟ تفسير: من اليوم صاعدا لا أسمح لأحد يتابع الدرس في الجوال، لا أسمح لأحد يقرأ في الجوال في وقت الدرس، والذي أراه يقرأ في الجوال ولو كان من حفاظ القرآن ربما أقول له أخرج، إما أن تتابع في الكتاب وإما أن تبقى مستمعا. أما نرجع في الجوالات نتابع الدروس بالجوالات ونجلس مشغولين بالجوالات، هذا غلط، فلا أسمح. الذين يتابعون بالجوال لهذا آخر يوم لهم، آخر يوم لمن يتابع بالجوال أو يقرأ في الدرس بالجوال، وبعد اليوم لا تلوموني. حتى الكبار، أنا أرى بعض الإخوة العقلاء الكبار الدعاء أنا في الدرس هو مشغول بالجوال، وربما بعضهم ما هو في الدرس مشغول بمراسلات، وأقول لعل ولعل ولعل، لكن هذا الأمر تمادى. بعض الإخوة الذين هم من طلب الدماج ربما لعشر سنين في دماج يجلس في الدرس بالجوال يلعب. قال: وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، بعضهم قال الزنا وبعضهم قال دون ذلك، ولو المعصية ولو النشوز ولو سوء الخلق مع أهله. والقول الثاني اختاره ابن جرير، ولا مانع أن الآية تشمل الاثنين، فالمرأة إذا نشزت وآذت وصارت بذيئة بعد الطلاق تسب وتطعن فهذه خلاص تخرج، فكيف إذا ارتكبت الفاحشة من باب أولى؟ فكيف إذا كان زوجها طلقها لأجل هذا، طلقها لأجل أنه يتهمها بالفاحشة؟ فهذه ما تبقى إلا أن يكون ظالما لها يكذب عليها. قال: وقوله وتلك حدود الله، أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعدى حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه، أي بفعل ذلك. قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، وأيضا جعل الزوج أو جعل الطلاق طلقتان ثم الثالثة، لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. ولو جعل الطلاق مرة واحدة قد يندم كثير ممن يطلقون ولا يستطيعون إرجاع نسائهم، ولكن له الطلقة الأولى والثانية وتبقى في بيته، فلعل هذا يكون سببا لإحداث ما به يحصل التقارب والرجوع.